هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: السلطة وعودة العلاقات مع الاحتلال. وما يتضمنه لقاؤنا لهذا اليوم هي الفقرات التالية التي نبدأها بأهلنا في الشتات، ونبحث عن حراك موظفي وكالة الأونروا والتقليصات الموجودة والزميلة شيماء الغراوي. بعد هذه الفقرة نستضيف الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حسان سالم عبر الهاتف، ونتوقف معه لنحاوره دقائق حول إطار الحديث إن شاء الله. بعد الفقرة الحوارية ننتقل إلى واحة الصبار، وسنكون عند حياة أديب وشاعر وفنان فلسطيني آخر. كما نهاية المطاف مستمعينا ومستمعاتنا، سنتوقف عند فلسطين الأرض والذاكرة. نعم أيها الكرام، أما البداية لنتوقف ونستمع فقرة أهلنا في الشتات، وسنكون مع أهلنا في الشتات وحراك موظفي وكالة الأونروا ضد التقليصات، إلى الزميلة شيماء الغر.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، نظم اتحاد الموظفين العرب في وكالة الأونروا وقفة أمام مقر الوكالة في غزة احتجاجا على قرار تقليص رواتب موظفيها ضمن فعاليات يوم الغضب في مناطق عمليات الأونروا الخمسة. وحذر رئيس الاتحاد أمير المسحل الوكالة من المساس برواتب الموظفين، مشددا على تصعيد الفعاليات في حال عدم الاستجابة. فيما أعلن الناطق باسم الوكالة سامي مشعشع أن الوكالة لديها عجز بقيمة 115 ألف دولار، فيما يبلغ مجموع رواتب الموظفين 70 مليون دولار. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة ملك عطايا.
المناطق الخمسة مجتمعة،
وكأنه قدر لقطاع غزة بدل الحياة الطبيعية أن يعيش غضبا على غضب. غزة الغارقة في الحصار تطالب اليوم بعدم الانتقاص من حقوق موظفيها في وكالة الأونروا. في يوم الغضب الذي أعلن بمناطق الأونروا الخمسة، نظم اتحاد الموظفين العرب وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة بمدينة غزة. فرواتب الموظفين خط أحمر لا يمكن المساس به تحت أي ظرف كان، يؤكد رئيس الاتحاد أمير المسحال، مشددا على أن قرار تخفيض الرواتب قرار سياسي، وأن الإصرار عليه سيؤدي إلى تصعيد الحراك.
نوجه رسالتنا إلى المفوض العام أن أي مساس برواتب وخدمات اللاجئين سواء بالتجزئة أو بالتأخير تحت ذريعة نقص التمويل هو قرار غير صائب وله انعكاسات كارثية على الموظفين واللاجئين. ونطالب المفوض العام مرة أخرى إلى عدم الوصول إلى تلك الخطوة غير المسبوقة.
تقليص رواتب موظفي الأونروا قرار غير مسبوق وكذلك تداعياته، وهو ما حذر منه عبد العزيز أبو سوارح نائب رئيس اتحاد الموظفين العرب في الأونروا، مؤكدا أن قطاع غزة لا يحتمل أزمة جديدة تفاقم الأوضاع السيئة في ظل جائحة كورونا، واقع لا يبشر بخير أبدا، لا سيما مع تصريحات الناطق باسم الأونروا سامي مشعشع بأن الوكالة لا تملك سيولة في المصارف، وبالتالي فمن الصعب تأمين رواتب 28,000 موظف لديها. شعشع أشار في تصريح صحفي إلى وعود قدمها المفوض العام للوكالة بصرف النصف الثاني من الراتب مع منتصف الشهر المقبل، لكن هذه الوعود لا تثلج صدور الموظفين القلقين من مستقبل مجهول يعد غالبا في أروقة سياسية جل هدفها الإجهاز على قضية اللاجئين.
نشكر الزميلة ملاك عطايا. وحول تحرك موظفي الأونروا في مناطق عملها الخمس رفضا للتقليصات وخفض رواتب الموظفين، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مسؤول اللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية في لبنان محمد الشولي، ننتقل إليه.
سيد محمد، وقفات احتجاجية رافضة لسياسة تقليصات الأونروا، صدى صوت هذه الاحتجاجات إلى أين وصل؟
صدى هذه الاحتجاجات وصلت إلى المفوض العام وكل رؤساء الأقسام في الأونروا، ولكن للأسف الشديد حتى الآن الأذان صم تسمع وليس هناك من استجابة، وبالتالي هناك خطر كبير جدا على الخدمات التي تقدمها الأونروا للاجئين بعد أن بات اللاجئون يعني يطالبون بتحسين الخدمات، وخاصة في المرحلة الأخيرة عندما طالب اللاجئون الفلسطينيون بزيادة عدد المدرسين في المدارس وبتوظيف المدرسين المقيمين وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وقضايا الخدمات الأخرى، بات اللاجئون يعتقدون أن الإعلان عن مس الرواتب وهو خط أحمر أن الأونروا سوف تحتاج أو سوف تبرر لاحقا أنها تعجز عن تقديم الخدمات تحت عنوان أنني أعجز الآن عن سداد مرتبات موظفيني، فكيف بي أحسن الخدمات؟ وبالتالي هذا يعني هذا قرار يعتبر قرار خطير جدا، سيمس عصب الحياة للاجئين سواء الموظفين حوالي 28 أو 30 ألف موظف، بالإضافة إلى الخدمات لحوالي عندنا بحدود 5.5 مليون لاجئ يعتمدون بشكل كلي على الأونروا بخدمات التعليم والصحة والإغاثة وما شابه ذلك.
طيب سيد محمد، ألا تدرك الوكالة حجم هذه المخاطر والتداعيات لقرارات التقليص؟ ماذا سيد شولي؟
بالتأكيد تدرك الأونروا هذا الخطر الموجود، لكن للأسف الشديد الخشية أن يكون هذا القرار يعني متماشيا مع الطروحات التي تطرح الآن من مطروح سياسية حول صفقة القرن والقضايا الأخرى، يعني باعتبار أن الدول المانحة التي تعمل على دعم الأونروا الآن قد تكون بدأت بالضغط الشديد باعتبار يعني الضغط على اللاجئين الفلسطينيين بحيث يعني يصلون إلى مرحلة الاستسلام أو عدم الصمود أمام كل هذه الضغوط، وبالتالي يقبلون ما يطرح من مشاريع تصفوية لقضيتهم. يعني يخشى أن يكون هناك قرارا سياسيا خفيا وراء هذا الإجراء، وكل عام للأسف الشديد يعني تعودنا خلال السنوات الماضية مطلع كل عام على مدى المفوضين الآخرين آخر مفوضين من 3 مفوضين وما لحق بهم مطلع كل عام يعني يبدأون بهذه الحملات حملات التقليص و يعني الضغط النفسي على اللاجئين باعتبار أن الأونروا تعاني من أزمات مالية وأنها مضطرة إلى إعادة جدولة برامجها وإلى تقليص الخدمات بشكل تدريجي.
مسؤول اللجان الأهلية في المخيمات الفلسطينية في لبنان محمد الشولي، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة صور جنوب لبنان، شكرا لكم.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مسؤول اللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية في لبنان محمد الشولي، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الاستوديو.
نعم، في نهاية فقرة أهلنا في الشتات نشكر الزملاء ملاك عطايا وشيماء الغراوي، كذلك حسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، مع الشكر الموصول لمسؤول اللجان الشعبية في مخيمات لبنان الأستاذ محمد الشولي.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي.
وانا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي وين، واحكي لك صبر يا عين احكي لك صبر يا عين،
لابدي نادوا لرجوعي لابدي نادوا لرجوعي.
اهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، واينما كنتم نرحب بكم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، محورنا السلطة وعودة العلاقات مع الاحتلال. قال حسين الشيخ رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية أنه على ضوء الاتصالات الدولية التي قام بها رئيس السلطة محمود عباس، فإنه ستتم إعادة مسار العلاقة مع الكيان الصهيوني كما كان عليه قبل 19 من أيار مايو من العام الجاري. جاء ذلك في تغريدة لحسين الشيخ على تويتر ونقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. من جهته أعلن وزير الحرب في الكيان المحتل بيني غانتس أن المؤسسات الأمنية ستبحث اليوم خطة عمل استئناف التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية. فصائل المقاومة استنكرت خطوة السلطة معتبرة إياها طعنة للجهود الوطنية نحو بناء شراكة وطنية وتأييدا لمسار التطبيع وتشجيعه، كما أن الرهان على الإدارة الأمريكية يفتح الطريق أمام تصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل. قراءة إعادة السلطة للعلاقات مع كيان الاحتلال وتداعيات ذلك على مستوى الساحة الفلسطينية تأتيكم في سياق تقرير الزميل وائل يوسف.
توقف استمر قرابة 6 أشهر، السلطة الفلسطينية تعلن عودة العلاقات مع كيان الاحتلال إلى مسارها التي كانت عليه في السابق. وبحسب وزير الشؤون المدنية في السلطة حسين الشيخ، فإن ذلك جاء بناء على تعهدات شفوية وأخرى مكتوبة من حكومة الاحتلال للالتزام بالاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية. السلطة الفلسطينية التي اعتبرت أن القرار أكبر من تنسيق أمني وصفت ذلك بالإنجاز الكبير، فصفقة القرن وخطط الضم لم تعد موجودة على الطاولة. لكن في المقابل أثار هذا القرار غضبا واسعا لدى الفصائل الفلسطينية، وذلك في وقت بدت فيه عجلة لقاءات المصالحة تدور، الأمر الذي من شأنه أن يلقي بتداعيات ثقيلة على تلك اللقاءات. حماس التي سارعت إلى إدانة قرار السلطة الفلسطينية رأت فيه طعنة للجهود نحو بناء شراكة وطنية واستراتيجية نضالية لمواجهة الاحتلال والضم، ومبررا لمعسكر التطبيع العربي داعية إلى التراجع الفوري عن القرار. وقالت حركة الجهاد الإسلامي أن قرار عودة مسار العلاقة مع الاحتلال يمثل انقلابا على كل مساعي الشراكة الوطنية وخروجا على مقررات الإجماع الوطني ومخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل، وتعطيلا لجهود تحقيق المصالحة الداخلية. واعتبرت الجبهات الشعبية لتحرير فلسطين قرار السلطة عودة لما أسمته برنامج أوسلو الفاشل الذي انتهجته منذ سنوات، ورأت في الرهان على الإدارة الأمريكية الجديدة فاشل ولن يجلب للفلسطينيين إلا الدمار والخراب. فيما أكدت الجبهة الديمقراطية رفضها لقرار السلطة بعودة الاتصالات مع الاحتلال، كون ذلك يتعارض ويتناقض مع قرارات المجلس الوطني والمركزي والاجتماع القيادي واللجنة التنفيذية ومخرجات اجتماع الأمناء العامين. وفي أيار الماضي أعلنت السلطة الفلسطينية قطع علاقاتها مع كيان الاحتلال كنوع من الاحتجاج على الخطة الأمريكية للتسوية في الشرق الأوسط والمعروفة باسم صفقة القرن، وإعطاء إدارة ترامب الضوء الأخضر لتل أبيب لضم أجزاء واسعة من الضفة المحتلة، فيما تدهورت علاقات السلطة مع كيان الاحتلال في عقاب إعلان الفلسطينيين رفضهم تسلم أموال الضرائب التي يشبه المحتل لصالح الفلسطينيين.
نشكر جزيل الشكر الزميل وائل يوسف على هذا التقرير. ما الذي تحمله تصريحات وزير الشؤون المدنية الفلسطينية عودة العلاقات مع كيان الاحتلال؟ أين أصبح قرار السلطة الفلسطينية بتعليق الاتفاقات مع الاحتلال والتحلل منها وحتى الأمنية؟ وماذا عن مواقف القوى الفلسطينية حيال هذا القرار وتداعياته على مستوى الساحة الفلسطينية؟ نعم مستمعينا الكرام، عن قرار السلطة عودة العلاقات مع كيان الاحتلال نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الأستاذ حسان سالم الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. أرحب بك يا أستاذ حسان، شكرا على هذا الحضور سيدي الكريم.
أهلا وسهلا،
حياكم الله. سيدي الفاضل، فيما يخص برئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية الأستاذ حسين الشيخ يعلن عودة العلاقات بين السلطة والكيان، ماذا تعني عودة العلاقات أستاذ حسان؟
أولا هم يعني بعد الشهر الخامس من هذا العام بعد إقرار صفقة القرن من قبل أمريكا أعلنت السلطة على لسان رئيسها بأنها ستوقف في العلاقات مع الكيان الصهيوني نتيجة تسليف الأمن، نتيجة كرد فعل عملية الضم. الآن هم جاءتهم رسالة كما يقولون لا نعرف من المهم، ليست من نتنياهو على الأقل، يعني هذا مؤكد ليس من نتنياهو، بأنهم مستعدون للعودة للمفاوضات للأمور بشرط أن ترجع المقاصة والأموال التي موجودة لدى الكيان الصهيوني. هذا تبرير غير مقنع يا عزيزي، غير مقنع مطلقا. هم أولا لم يتوقفوا وكانوا ينتظرون الفرصة، أي فرصة من أجل أن يرجعوا علنا إلى علاقاتهم الماضي مع الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني لم يكن اليوم بالأمس الكنية أقر بناء 1270 وعث السكني في منطقة القدس في الصفافة. ولم يتوقف الاستيطان ولم يتوقف أي شيء، إذن هي خطوة من أجل فقط أن ينزلوا عن الشجرة التي صعدوا إليها لكن ليس لها أي مقابل سياسي ولا أي موقف من الكيان الصهيوني.
طيب.
وكل ما ذكره غير يعني غير مؤكد وغير مثبت. الآن نزلوا عن الشجر وهذا أحبط بكل تأكيد المحادثات الجارية لأجل توحيد الصف.
نعم.
مع حماس في القاهرة.
إذن لم يكن قرار السلطة مفاجئ أستاذ حسان.
أنه ممكن أن يؤسس هذا العمل أنه قطع العلاقات إلى قطع العلاقات مع أوسلو بأكمله. ولكن للأسف المرير لم يحصل ذلك.
نعم.
لذلك نحن أمام الآن انقسام بالشارع الفلسطيني أمام هذه الخطوة الغير مبررة والغير مفهومة والتي ستزيد من مآسينا، لأن الاستيطان لم يتوقف والقدس تبقى عاصمة للكيان الصهيوني كما يعلنون، وكل ما قالوه يعني بالنسبة للضم، الضم يجري على قدم وساق بشكل متتالي يعني بدون إعلان. يعني عملية الضم طلب منهم نتنياهو التوقف لكنهم لم يتوقفهم يسابقون الزمن.
نعم.
من أجل تثبيت كل ما يريدون في المشروع الصهيوني والاستيطاني قبل رحيل ترامب عنه حتى يكون هناك حقائق على الأرض لا يستطيع خليفة ترامب أن يغيرها. ونحن نعلم تماما بأن خليفة ترامب ممكن أن يختلف مع ترامب في قضايا تكتيكية أوروبا بالنسبة للصين لأوروبا لروسيا للداخل لمعالجة موضوع وباء كورونا، لكن فيما يتعلق بإسرائيل لن يختلف معه ولن الكل يتسابق من أجل تكتيك مدفع وتكتيك وتكتيك على كل مفاصل الوطن العربي لمنطقة الشرق الأوسط.
طيب أستاذ حسان، يعني مثل ما أفهم من كلامك لم يكن قرار السلطة مفاجئ بالنسبة لكم؟
طبعا لم يكن مفاجئ. أولا هم يعني هذا كلام غامض، كان إيقاف العمل. ما هو ماذا يعني إيقاف؟ هناك فرق بين إيقاف العمل أو تجميد العمل وبين قطع نهائي لكل العلاقة. ثانيا يعني سياسة السلطة واضحة بأنها ما زالت تحابي السعودية، ومنعت يعني الكلام الحاد ضد الإمارات الذين يطبعون يوميا، وهم يعني أساس التطبيع أصبحوا مع الكيان الصهيوني. إذا هذه مؤشرات على أن السلطة إذا لم ترجع اليوم سوف ترجع غدا أو بعد الغد، وهي رجعت اليوم على أي حال.
نعم.
ولم يكن الأمر جدي، ولم يعني حتى الشارع الفلسطيني لم يثق في هذا الإجراء، إضافة إلى أنهم يعني الدول التي كانت العربية التي كانت تقدم لهم بعض المساعدات امتنعت بناء على طلب أمريكي.
نعم.
امتنعت نهائيا عن تقديم أي عون مادي للسلطة.
في هذه النقطة
أموال المقاصة هي أساسية لاستمرار خطين السلطة، إضافة إلى أن الكيان الصهيوني يشعر بحاجته إلى السلطة.
نعم.
والتنسيق الأمني الاستقرار، لأنه يعني هناك خطوات لا ندري كيف تتسع دائرة العدوان.
أستاذ حسان،
بالنسبة لقرار الصمت تحت
نعم في قراءة بسيطة أستاذ حسان من كلامكم، يعني يمكن الاستنتاج أن قرار السلطة جاء على أرضية التغيير في الإدارة الأمريكية. على ماذا تعول السلطة في رهانها على الإدارة الأمريكية الجديدة؟ على أرضية التجارب مع الإدارات المتعاقبة؟
يا سيدي هذه كلها أوهام. هم راهنوا على الإدارة الأمريكية منذ التسعينات، جاء 4 أو 5 إدارات تعاقبت، وكل إدارة كانت أسوأ من سابقتها، وكانوا يتسابقون. يعني آخر رئيس قبل ترامب أوباما، أوباما هو الذي قدم الكيان الصهيوني ما لم يقدمه أي زعيم أمريكي أعطاهم كمان
نعم. أنتم تتفضلون أستاذ حسان عن ما قدمته الإدارة الأمريكية، إدارة باراك أوباما، تفضلوا. طيب.
نعم يا سيدي.
أستاذ حسان. أستاذ حسان.
أوباما قدمت 38 مليار دولار رفع واحد للكيان الصهيوني. وقدمت لها وقدمت لها سلاح، وقدمت لها مال، وقدمت لها دعم كاسح لم غير مشروع. رغم ذلك أن نتنياهو كانت علاقته في ترامب سيئة.
جيد جيد أستاذ حسان، أنا ودي لا أود أن أزعجك في الهاتف والاتصال الهاتفي، لكن في سؤالي الأخير، ما المتوقع للساحة الفلسطينية مع هذه العودة؟ كيف تكون العلاقة اليوم بين الكل الفلسطيني، خاصة وإن كان هناك رهان على حراك المصالحة الذي شهدناه مؤخرا بعد اجتماع الأمناء العامين اليوم؟ إلى أين تتجه الأمور؟ جزيل الشكر للأستاذ حسان سالم الكاتب والمحلل السياسي الذي كان معنا ورافقنا في هذا الاتصال الهاتفي، ولا نود أن نزعجه أكثر من هذا، يبدو أنه كان في الشارع. أنا أشكره جزيل الشكر لهذا الانضمام الطيب وهذه الدقائق التي حاورناه في لقائنا فلسطين اليوم.
انهض للثورة والتاريخ،
انهض للثورة والتاريخ،
انهض كهبوب الأعصار،
انهض كهبوب الأعصار،
وارجم أعداءك بالنار،
وارجم أعداءك بالنار،
واهتف بالصوت الهداري،
واهتف بالصوت الهداري،
الثورة
الثورة
الثورة.
من غزة من قدس العرب
من أسر النقمة والتعبير
من أسر النقمة والتعبير
اخرج كالريح ولا تهبي
اخرج كالريح ولا تهبي
يا جيل النخوة والغضب
يا جيل النخوة والغضب
وتدفق
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 وتدفق نهرا من لهب
وتدفق نهرا من لهب
انهض
من قاعك وانتشري
في الماء الصخر وفي الشجر
في الماء الصخر وفي الشجر
في أرضك وادخل في المطر
في أرضك وادخل في المطر
وامضي كالسيف إلى الظفر
وامضي كالسيف إلى الظفر
وابدأ
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 وابدأ ميلادك بالحجر
وابدأ ميلادك بالحجر
انهض للثورة والتاريخ
انهض للثورة والتاريخ
انهض كهبوب الأعصار
انهض كهبوب الأعصار
وارجم أعداءك بالنار
وارجم أعداءك بالنار
واهتف بالصوت الهدار
واهتف بالصوت الهدار
الثورة
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 الثورة نهج الأحرار
الثورة نهج الأحرار
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم نقدمه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وننتقل إلى فقرة أخرى من فقراتنا الإنتاجية في هذا البرنامج صحراء جرداء لا زروع أي نعت ولا ماء تنادي يرتد إليك الصوت أنت والصدى معية واحدة تسألني ولم الانتظار إلى واحة الصبر
واحة الصبار
هو صاحب كتاب قبل أن يموت الجلاد الذي بين دفتيه جمع خلاصة معاشه من ظروف قاسية بدأت بالملاحقة والاستهداف من قبل قوات الاحتلال منذ أن كان طفلا صغيرا مرورا بالاعتقال وما واجهه خلال هذه الفترة التي امتدت على مدار ما يقرب من 15 عاما إنه الكاتب والأسير المحرر محمد أبو شويش والذي بدأت رحلته مع الاعتقال مبكرا للتعرف أكثر على الكاتب وأبرز ما جاء في كتابه نرحب بالكاتب محمد أبو شويش بداية نتعرف عليك
محمد عبد العزيز أبو شويش من مخيم النصيرات الأصول وأصلي من عائلة لاجئة من قرية اسمها قرية برقة تقع جنوب الشرق عسقلان المجدلة اعتقلت عدة مرات اعتقلت لسنة 1970 كان عمري بالضبط 15 عام وسبع شهور تقريبا
نعم أستاذ محمد أبو شويش يعني صاحب كتاب قبل أن يموت الجلاد يعني في هذا السياق 15 عاما مجموع ما قضيته في الأسر هل يمكن لو تحدثنا عن هذا الكتاب هل يمكن اعتبار هذا الكتاب هو محصلة لتجربة اعتقالية عشتها داخل سجون الاحتلال
نعم وبالتأكيد هذا الكتاب هو حصلة هذه الخبرة منذ الولادة وليس فقط منذ السجن لكن سقلت في السجن وتم التفكير بإنجاز هذا الكتاب أو بتقريره أو يعني توثيق هذه التجربة وهذه الخبرات المتراكمة منذ يعني نضجت ووعيت ومنذ تكونت عندي حتى الذاكرة أنا ما كنتش أحلم أني أنا أكتب كتاب في السجن تشكلت الفكرة عندي أني أنا أوثق هذه التجربة فيعني فكرت أكتبه هذه التجربة بناء على أهميتها بناء على اعتراف العدو نفسه بأهمية هذه التجربة وبالتالي هي لازمة للأجيال الجاية كموروث حتى يتعلموا ويخطوا العبر الأجيال الجاية لأن نظامنا لم يقف في حدود والله أنا خلصنا أو جيلنا انتهى لا جيل بالطبع جيل وجيل بالحق جيل وما زال لسه ما زالت أراضينا محتلة وما زال بلادنا هنا محتلة وبالتالي علينا هذا الموروث النضالي أن نورثه للأجيال الجاية حتى تأخذ العبر وتقوم بتطوير ما فعلنا إحنا وتبني على تضحياتنا وتناضل حتى التحرير الكامل يعني بإذن الله.
يعني عفوا لو تسألنا عن أبرز أو ماذا كتب محمد أبشويش في كتاب قبل أن يموت الجلاد؟
أبرز ما كتبته أنا عبرت في البداية عن تكوين الشخصية اللي هي البيئة. البيئة كانت بالنسبة لي المخيم، بتحدث عن المخيم بطباعه بواقع الاقتصادي قلنا والاجتماعي والسياسي، ثم تأتي التربية درجة ثانية في العمل في تكوين الشخصية وهي ملحق للبيئة، لازم تكون بيئة وتربية. بتحدث عن البيئة قلنا والمخيم
المحيط اللي
والأم وأمي، يعني أسرتي وأمي والمخيم هو الأساس كويس. وهنا أنا لما بتحدث عن الأم بتحدث عن الأم اللي هي الوطن، الأم اللي يعني أنا في القصة حاكي عن حكايات لأمي كيف أمي وأنا صغير لما انحبست وأنا عمري 16 سنة و7 شهور و21 يوم، أما جتني على شبكة زيارة قالت لي أمي أنت ولا 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 أنت بطل، أنت بطل. تخيل الأم تيجي تقول لك ولا أنت بطل وفي حينها تطلع فيها مش دافع لليوم، بترن في داني يعني كلمتها لليوم، وهي ماتت في 79 لكن لليوم أنا عمري 62 سنة. أمي لا تحب الاعتراف في التحقيق وعلمتني زي هيك، عشان هيك أنا في آخر حبسي أيضا شكلت المأثر هاي أو البطولة هاي كما يقولون مش أنا أقول، وهذا الأسطورة في التحقيق، وكانوا مسميني فوتشيك فلسطين وما مش عارف زملائي لأنهم شافوا قديش أنا مثلت فلسطين في التحقيق. كانت أمي بالنسبة لي الوطن اللي بتثمن موقفي وبتقول لي برافو عليك يا بطل وأنا صغير، وها هي الوطن اللي بتثمن موقفك لما تعمل كويس وبتبارك لك وبتبارك فيك ولما تخطئ بتعاقبك.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل حديثنا مع ضيفنا الكاتب والأسير المحرر محمد أبوشويش، فابقوا معنا. من جديد نعود ونرحب بضيفنا صاحب كتاب قبل أن يموت الجلاد ونكمل حديثنا عن كتابه. أستاذ محمد، يعني الأسلوب الذي اعتمدت عليه في الكتابة ماذا عن هذا الأسلوب؟
هو الأسلوب تبعي هو البحكي هو المكتوب، لم أرقص على الكلمات ولم أكن يوما عاشقا للبلاغة،
وجدت الأسلوب الأسهل
طبعا في البساطة الأناقة. أنا بالنسبة لي أنا مبدأ في الحياة البساطة أصلا والتواضع كمان، يعني أصعب شغل واجهتني في الكتاب أصعب شغل المناظر يتحدث عن نفسه، يعني أهم شغل عند المناظر التواضع. مين هذا أقول اللي أنا صعب علي، تخنقني لما بقول أنا بنخني، لكن ما لقيتش حدا يقول هذا، ما دام حدش قال هذا لا حرام تضيع يعني حكايتي، حرام تضيع الحكاية هذه اللي ممكن تفيد أجيالي، فاضطريت أقول أنا اضطريت. أما أصعب شغلة للمناظر إنه يعني في لحظة يتخلى أو دقيقة عن تواضعه. على رأي والدتي لما كانت تقول لي التواضع زين يا أم، التواضع زين، لكن يعني أنت مضطر أن تتمرد على هذا التواضع لفترة معينة، لا بدك تكتب بدك، هذا مش حقك، هذه تجربتي ليست حقي، حق الأجيال الجاي تتعلم.
هل يمكن اعتبار هذا الكتاب قبل أن يموت الجلاد في إطار ما بات يعرف في داخل السجون وخارجها أدب السجون؟
طبعا هو يعتبر أدب السجون لأنه بنروح السجن حتى من ثقافة السجن، حتى ما استقيته من ثقافة من وعي من هذا ومن هذا، وكيف سكل هذا الوعي لدي يعني. السجن الحياة الجماعية اللي كنا نحياها كمناضلين في السجن كويس، وزمان كنا نقول احنا بالبلد هيك المراجل نقل والعلوم اكتساب، وبالتالي هو بدأ نابع من 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 راحت سجن هذا. أنا تشتم في الكتابة بطاطين السجن، كيف يعني من أدب السجون؟ أدب السجون نعم هو أدب السجون.
الأستاذ والكاتب والأسير المحرر محمد أبوشويش، يعني في الختام إلى ماذا تتطلع؟
يعني أنا أطلع أول إشي إلى عادة صياغة مجتمعنا الفلسطيني اللي مورس عليه الفساد المتعمد من فترات من سنوات، يعني بنشوف الوضع إحنا كويس ومورس علينا ما لم يمارس على أحد كويس، يعني اشتغل فينا إبليس بس مجسد بدول ومجسد بناس كويس، تعالوا بنا كلنا، كل القائمين والمثقفين ومن يدعوا التنظيمات، ومن بيطلعوا حالهم منهم سيادة قوم بيطرحوا نفسهم هم المسؤولين عن شعبنا، تعالوا انتبه شوي، لأنه مشروعنا الأول الآن مشروع إعادة صياغة قيام شعب فلسطين اللي قاعدة تتدمر شوي شوي وإحنا بنطلع، ثم المشروع الوطني، إعادة الاعتبار للمشروع الوطني، وضع الناس بحقيقة أين نحن، أين ذاهبون. وبحلم بمجتمع آمن، بمجتمع بحلم بسلام زي كل العالم، يعني أنا بحلم بالسلام كويس، بس بحلم أن أخذ حقي كمان كفلسطيني كشعب، يعني كويس، هذا هو حلم، لا لو اتحقق وبحلم ما يتمش ولا أسير، مش بس على صعيد السجون الإسرائيلي للفلسطينيين، ولا أسير في كل العالم كمان، الإنسان هو الإنسان.
إذن هو كتاب للأجيال القادمة كما يقول أبو شويش، لخص فيه نتاج تجربة امتدت منذ أن كان عمره 15 عاما ومعاشه من عوامل أسهمت في صقل شخصيته وصولا إلى كتابة هذا الكتاب.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الأديب والشاعر والفنان الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه أعماله، وعلى اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه،
لأنه ابن شعبنا العنيد والجريء، سيرجع النهار باسمه غدا يضيء، لا عد لا قيود لا عذاب لا حديد، حرا أراك فابتسم للشمس من جديد، غدا تعود بيننا حرا كما تريد.
الفدا البواسل سيشرق النهار، نحن المناضلون من تحملوا المواجع، قلنا النهار راجع يزين الشوارع، ترقبوا أتون أحرارا إلى الديار،
نحن المناضلون من تحملوا المواجع، قلنا النهار راجع يزين الشوارع،
عزمهم يطاول السماء، جبينهم مرصع يفوح كبرياء، الصابرون عزمهم يطاول السماء، جبينهم مرصع يفوح كبرياء،
المناضلون من تحملوا المواجع، كل النهار راجع يزين الشوارع، ترقبوا أتون أحرارا إلى الديار.
تشهد البطولة بأنهم رجولة بهمة أصيلة، شقوا ظلام الليل هم وقود الانتصار،
هم وقود الانتصار،
حرية
والشمس في يمناي بالعزيمة لتقبلوا الهزيمة.
نعم، نحييكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا، ونشكر لحضراتكم متابعة هذا البرنامج وهذا اللقاء من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وتحدثنا وإياكم في هذا اللقاء عن السلطة وعودة العلاقات مع الاحتلال، كما تم الإعلان من قبل رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية أنه ستعود العلاقات ومسار العلاقة مع الكيان الصهيوني. وتحدثنا مع الأستاذ إحسان سالم في هذا الإطار، حيث أشار إلى أن ما تم ذكره في هذه الأنباء هي حقيقة لم تكن مفاجئة بالنسبة لقرارات السلطة ومواقفها، بما أنها هي ليست ملتزمة بمواعيدها في هذا الإطار، وما تم الإعلان عنه سابقا كان بمثابة إيقاف العلاقة ولا قطع نهائي لكل علاقة مع المحتل. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وندعوكم لمتابعة موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. حياكم الله مستمعينا الأكارم، وحتى لقاء قادم في أمان الله.
على الخيم كتبنا الوعد، رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا. حق بعودتنا حبايبنا، وأسامينا بتضل هناك محفورة بزيتونتنا.
كتبنا الوعد، رح نستنى رجعتنا، خبينا دوشان الأرض بين سنين غربتنا.
خلينا مفتاح الدار قدروا بين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار قدروا بين الأسرار.
والله وإن طال المشوار لنا حق بعودتنا.
Yeah.